أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 113 باب استحباب العفو عن الظالم وصلة القاطع والإحسان إلى المسيء وإعطاء المانع. في هذا الباب حديث عن جملة من الأمور التي تمثل مكارم الأخلاق، والأخلاق في مكارمها توجد لها عدة مصادر. قد تكون بعض المصادر كاسرة لنفسية الإنسان. ما معنى أنها كاسرة لنفسية الإنسان؟ بعض الأمور يصعب على الإنسان أن يأتيها مع أن فيها كماله. مثلا على سبيل المثال، الإنسان يبحث عما يزكي به نفسه، فإذا أسيء إليه كانت الإساءة مؤثرة عليه وكانت مستتبعة لغل الصدر على من أساء إليه، وفي نفس الوقت نفسه تدعوه بأن ينتقم ممن أساء له. لكن الشريعة جاءت تخفف غلواء حالة الغضب، وبالتالي تجدون بأنه هذه المصادق الأربعة التي سوف نتحدث عنها جميعا يجمعها أنها من محركات القوة الغضبية. انظروا كيف عالج الإسلام كبح جماح القوة الغضبية، لأن في الأحاديث الكثيرة حديث عن أثر الغضب، عن ما يفعله الغضب، عن كونه جمرة من النار، كونه جمرة من جمار الشيطان، أن الغضب باب من أبواب الفتنة. وبالتالي انظروا الأحاديث الكثيرة التي تدعو إلى عدم الغضب هي تتحدث عنه بشكل عام، لكن له مصادق، له أسباب، له مناشئ. من هذه المناشئ هو الظلم، ولذلك حتى القرآن الكريم يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بالتالي حتى الفقهاء عندما يأتون إلى هذه المسألة، مسألة أنه هل يجوز للمظلوم اغتياب الظالم، قالوا أن منعه من الحديث معناه حبس أنفاسه، وبالتالي لا يستطيع أن يبدي ما في نفسه، أن يدافع عن نفسه إذا كان الحديث عن الظالم محرما. وهكذا بالنسبة إلى قاطع الصلة معك، أنك تجد بأنه من الصعب عليك أن تصله وهو معرض عنك. بالتالي انظروا القوة الغضبية تتحرك، وكذلك يصعب عليك أن تحسن إلى من أساء إليك أو تعطي من منعك. ولكن يجمع هذه الأربعة، يجمعها جميعا عنوان محركات الغضب. وبالتالي القوة الغضبية التي يعبرون عنها في كتب الأخلاق بالقوة السبعية، باعتبار أنها دائما تدعو للقوة، تدعو للبطش، تدعو للانتقام. هذه القوة جاء الإسلام كي يهذبها، أولا من ناحية أن الغضب باب من أبواب الشيطان فيريد الشارع أن يغلقه، ومن ناحية هي نار اجتماعية تهدم المجتمع، أراد الإسلام أن يطفئها. ولكن إطفاؤها ليس أمرا تكوينيا، بل هو أمر اختياري جعلت مفاتحه بيد من؟ بيد الإنسان. وبالتالي هو يتكامل إذا عفى عمن ظلمه، إذا وصل من قطعه، إذا أحسن إلى من أساء إليه، إذا أعطى ما منعه إلى من منعه. واحدة من الكلمات التي تؤكد هذا المعنى ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في قوله: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة، العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك. انتهت الرواية. فتجدون أن مطلع هذه الرواية عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه خير خلائق الدنيا والآخرة. هذه الخلائق خيرها ليس فقط في الدنيا، ليس كمال هذه الخلائق في الدنيا فقط، بل حتى في الآخرة. انظروا، ومن هنا كان هذا عنوانا يطلق عليهم في يوم القيامة بعنوان أنهم من أهل الفضل. أو بالتالي انظروا، خير خلائق أهل الدنيا والآخرة هذه الأربعة في الآخرة تسمى بعنوان الفضل، ولذلك أصحابها المتصفون بها ينادون يوم القيامة: أين أهل الفضل؟ فقد ورد في الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام، يعني الإمام زين العابدين، قال: سمعته يقول، يعني الثمالي يقول: سمعت الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا. قال: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. تالي انظروا، انتهت الرواية. وهذه الرواية أيضا تكشف عن هذه الحقيقة، أن الوصف الذي اتصفوا به في الآخرة وهو عنوان أهل الفضل إنما جاء من أعمالهم في الدنيا، لأن الملائكة سألوهم قالوا لهم: وما كان فضلكم؟ فيقولون، انظر، والتعبير بالفضل تعبير يكشف عن معنى الزيادة، وهذا معنى الزيادة. لذلك نقول هذه فضلة، يعني زيادة، الفضل صاحب، يعني صاحب الفضل صاحب الزيادة من دون استحقاق. المؤمن غير يعني يراد منه أنه يعفو عن من ظلمه، بل هو يعني مخير بين أن يقابله بنفس الإساءة، بالتالي يعني وجزاء سيئة سيئة ماذا؟ مثلها. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كما اعتدى عليكم. لكن القرآن جاء وجعل هنالك ما هو أفضل من المقابلة بالمثل. انظروا ماذا قال: وإن تعفو أقرب للتقوى. بالتالي العفو يوجب القرب من التقوى، والتقوى تولد المحبة. إن الله يحب ماذا؟ يحب المتقين. مع أن هنالك كثير من الآثار التي تترتب على كون الإنسان متقيا، منها يعني من الآثار التي تترتب على التقوى أن يكون الإنسان صاحب بصيرة، والبصيرة تأتي من التفريق بين الحق والباطل. إن الذين اتقوا سيجعل لهم سنجعل لهم فرقانا. عفوا، خلنا أتأكد من الآية. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. انظروا الأنفال الآية 29. فهو دعا إلى التقوى التي يترتب عليها الفرقان، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والله ذو الفضل العظيم، يعني مع أنكم سوف تكونون من أهل الفضل، لكن الفضل العظيم لمن؟ لله تبارك وتعالى. عموما الذي يراد أن يقال في هذه الكلمات أن الفضل الموصوف به من يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه ويعطي من منعه، إنما هو وصف لمن يترك حقا له لأجل أنه يريد التقوى التي تقربه من الله، من الله تبارك وتعالى. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. هذه الثلاثة هي أيضا من ضمن الأربعة المتقدمة. وفي حديث آخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عزة. ها انظروا كيف يعني هذه الآثار تترتب، لا فقط أنك تكون محبوبا عند الله، بل توجب لك العزة والرفعة عند الناس في الحياة الدنيا. ها ثلاثة لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عزة: الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه. ما بالتالي انظروا، والصلة إعطاء لمن حرمه، هذه في الرواية المتقدمة لم تكن موجودة، بينما تحلم إذا جهل عليك كانت موجودة في الرواية السابقة، وهنا غير موجودة. هي نفس عنوان والإحسان إلى من أساء إليك. في رواية أخرى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أدلكم على خير خلائق الدنيا والآخرة: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الرواية أيضا كالروايات السابقة، هذه الثلاثة المذكورة هنا تدخل في ضمن الأربعة التي ذكرت في الرواية الأولى. في حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصف هذه الأخلاق بأنها مكارم الأخلاق، بينما في الرواية الأولى وصفها بخير خلائق الدنيا والآخرة. انظروا، ولكل وصف خصوصيته الخاصة. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: عليكم بمكارم الأخلاق، فإن ربي بعثني بها، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وأن يعود من لا يعوده. انظروا إلى هذه الرابعة: ويعود من لا يعوده، حتى ولو كان هو مقصر معك، حتى ولو كان هو لا يسأل عليك، فينبغي عليك أن تبحث عن مكارم الأخلاق التي بعث بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، والتي منها أن تعود من لا يعودك. بالتالي أنت أولى بالصلة من غيرك، يعني المؤمن أولى بأن يصل من قطعه وأن يسبقه غيره في الصلة، كما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده محمد بن الحنفية قال: لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، ولا على الإساءة إليك أقدر منك على الإحسان إليه. عظيمة هذه الرواية، يعني يريد أن يقول لا تجعل قوة أخيك بقطعك أقوى من مواصلتك إليه، يعني أن تكون الأقوى ولكن لا بالمثل يقطعك وتقطعه، لا، بل قوتك في صلته. وكذلك إذا كان يقوى عليك بالإساءة فينبغي أن تقوى عليه أنت بالإحسان. ولذلك انظروا، هذه المعالي الأخلاقية تعبر عن حالة من المروءة التي يتصف بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونحن مدعوون للاتصاف بها في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. يقول: إن أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا، فنحن أولى الناس بالاستنان بهذه السنن المباركة والاقتفاء لآثارهم، وبالتالي نكون من أهل المروءة ونتصف بما اتصفوا به. وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنوره، ونحن اقتدينا واستضأنا ماذا؟ بنورهم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.